الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله يا رب عاملنا بلطائف إحسانك وقابلنا بما أنت أهله وأعذنا من كل ما يشغلنا عنك ويحول بيننا وبينك مع تمام العفو والعافية. حل بيننا وبين معاصيك، وأعنا على ما يرضيك عنا من العمل والقول في عافية، وارزقنا الأدب في تطبيق شرعك والأدب بين يدي عبادك الصالحين، وكن لنا ولا تكن علينا. يا رب حققنا بمقام عبوديتنا لك، وضعفنا المترجم لحقيقة تجردنا عن النفع بسواك. اللهم إنا ضعفاء، فقو في رضاك ضعفنا. إنا مذنبون مقصرون، فاغفر لنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وروح الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيها الإخوة المؤمنون، محاسن الأخلاق، جمال الصور في العادات، فمن حرمها حرم الخير كله. والحال فينا يا سادة، نحن أمة هذا الزمان من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أننا اعتدنا على الجرأة وخرق الضوابط والبعد عن الأوامر والعمل بالمناهي. اللهم إلا عند من رحمه الله. والتقوى يا سادة أن نتترس لأنفسنا بالأوامر والنواهي، وأن نحفظ الحرمات، فنخرق على أنفسنا العادات ونتوجه إلى الله عز وجل بما كان عليه سيد السادات عليه أفضل التسليمات والصلوات. يقول أحد الصالحين: التقوى هي الأساس، وهل جاء بالتقوى إلا الحياء؟ فخلق الحياء مجمع هام من مجامع التقوى، ذلك أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى ترجم بذلك على حقيقة إيمانه. فالحياء شعبة من الإيمان، كما أشار إلى ذلك سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام، ولما سئل الحياء من الدين أجاب: بل هو الدين. وعليه يا سادة، فإن المرء إذا خرق حجاب الحياء خرق من نفسه كل شيء فيه مسار القبول، ووصف بقلة الأدب مع الله أولا. لما؟ قال: لأن أصل الحياء أن تراقب الله. وتسألني كيف أراقبه؟ قال: عبر مظاهره. فإن خاطبت الكبير باستهزاء، والصغير بالقسوة، والوالد والوالدة بالعقوق، والجار بالإيذاء والقطيعة، فأين هي المراقبة؟ فمراقبة الله أن تحقق ذلك في الأدب مع مظاهره من عباد الله. ولا والله، ما وصل إلى الله من وصل إلا من قلوب عباده. فالأدب أولا، والأدب دائما، والأدب آخرا، وعاؤه جميعا، وعاء كل المحاسن تلك جميعها الحياء. أيها الإخوة، رجل استحيا بين يدي أصحاب النبي والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فظنوا أن هذا النوع من أنواع ضعف الشخصية، فأرادوا أن ينهوه، فقال: دعوه فإن ذلك من الحياء. فأمر الحياء يا سادة أن تغض الطرف إجلالا بين يديه تلك الدوائر النورانية في أصلها، حتى يستنير بها قلبك، وينبغي أن يكون هذا مستمرا. ولا يقولن قائل: قد تأدبت مع فلان بالحياء، ولكن لا أملك أن أستحيي كل يوم. والجواب: إن في ذلك تضييعا لحياتك، لمقامك، لقدرك عند مولاك. ذلك أن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعجب يا سادة أن أكثر الناس اليوم يتجرؤون على الله في بيته أكثر من جرأتهم عليه خارج بيته. وأنا أقول لهذا المسيء: فلو حرمك الله دخول بيته بسبيل أو بآخر، ماذا أنت صانع؟ فلو أقام الحجة عليك في لحظة من لحظات جرأتك وأنت تغضب لغير وجه الله، وترضى لنفسك بإسخاط مولاك، ماذا أنت صانع؟ لذلك أيها الإخوة، ليست قضية الحياء قضية مزاج، وإنما هي قضية منهج وجذر. أما المنهج فعناوين محاسن الأخلاق، وأما الجذر فهو العقيدة. من هنا أردت يا سادة أن أتي على صورة قصة موسى مع بنت شعيب. وسأقرأ الآيات مع وقفة مختصرة للغاية عند كل لفتة باختصار شديد. بداية، ألقي السمع أخا الإيمان إلى بيان الرحمن. قال سبحانه: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها الإخوة، موسى فر من بلده خائفا متوجسا واجف القلب، لأن أعداءه تربصوا به، وكان هذا الأمر ملبسا إياه ثوب الحزن والتلفت لحظاتها، ولم يكن نبيا آنذاك، ولكنه تلقى عن من قبله من ثوابت ما جاء به الأنبياء. ورد ماء مدين، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ما الذي تذودانه؟ قال غنمهما عن غنم غيرهما. ماذا يعني هذا؟ أن عظيم حيائهما منعهما من أن يختلطا بالرجال، وانحازا إلى جنب حتى لا يحدث هذا مطلقا، أو يختلط الغنم بغنم غيرهما. رأى هذا الواقع وهذا المظهر من الحاجة، فلم يمنعه حزنه وظلم الناس له أن يعطي المظهر حقه. فقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لا نسقي أغنامنا حتى يصدر الرعاء، أي يصرف الرعاء مواشيهم من الماء، نستنى لجذورنا، مهما تأخرنا لا نستطيع خشية الاختلاط بالرجال. وأبونا شيخ كبير، علل أن خروجهما أنه لا يوجد سواهما للخروج، يعني أبونا لا يستطيع الخروج. لاحظ التعليل، قال لإزالة الريب عند موسى، عشان ما يشك، ليش طالعين لحالكم؟ في سبب دفعتنا الحاجة. نعم. فسقى لهما، هل أبعد الناس؟ لا وربك. قال فانطلق إلى بئر آخر، إلى بئر مليء بالماء، غير أن غطاءه من حجر يحتاج إلى 10 أنفس لرفعه، فرفعه وحده. فلما رأى من الله هذا التنزل من القوة وهذا الإنداد ازداد افتقارا لمولاه، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يختل ولم يعني يرى من نفسه هذا الأمر أو هذا المظهر ليريه، فتلى العضلات منه بين يدي بنتي شعيب فيطمع بهما كما يفعل كثيرا من شباب هذا الزمان، ويا للأسف أنهم من أمة محمد. فهل بيننا شباب من أمة محمد لا يحفظون الحرمات؟ إيه وربك، صاحب الدكان على باب متجره بعينيه يرسل المرأة يمنة ويسرى، ولا يعرف التسبيح إلا إذا رأى الكاسية العارية فيقول سبحان الملك الخلاق. ها هنا يسبح وتسبيحه هذا ذنبا ومعصية، كما قال من قال تسبيح الفساق سبحان الملك الخلاق. أن ينظر إلى الكاسية العارية ويمكن نظره منها ولا يعنيه أنها بنت فلان أو بنت علان. ولا أنسى عقوبة قدرها الله عز وجل على شاب أخرق أنه لحق بنتا يتحرش بها ويسمعها أفحش الكلام، وحاول أن يمسها حتى إذا ما نظر إليها وجدها أخته، طلعت أخته. فلو هذه الصورة رآها من غريب على أخته ماذا يفعل؟ غريب. يا شباب محمد، يا شباب الإسلام، أين أنتم من تلك الأوامر والثوابت؟ فهل في القرآن مجرد قصص نقصها على أنفسنا نشنف بها الآذان ثم لا شيء؟ هل من العقل أن نقيم الحجة على أنفسنا من مثل هذه الآيات أو بمثل هذه الآيات؟ لا وربك. فسقى لهما، خلصت مهمته. ثم شو بتفيد ثم؟ ترى أخي إن راح بدرب هو أخذ مكان، ثم تولى إلى الظل، استظل بظل شجرة أو ما شابه، وتوجه إلى الله بمقام العبودية. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا دائم الافتقار إليك يا مولانا. يا سلام، إن مما أدرك الناس من كلامي النبوة، قسم مشترك من آدم إلى رسول الله خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت من إلي من خير فقير. ونقولها مؤتسين بسيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يظهر جلس مدة طويلة لا يدري أين يتوجه، فر من قومه من بلده، إلى أين يا سيدنا يا موسى؟ فعلت الخير وكنت مغيثا، لا تقصد السوء، لا تقصد السوء بحال، أفيخيبك ربك وأنت ختمت هذا بفعل الخير لحفظ حرمة بنتي شعيب؟ فليحفظن الله عز وجل قدرك وليتوجن هذا بالوحي من عنده، وأنك ستغدو كليمة عليه الصلاة والسلام. مضى فترة، هذا الزمن الذي مضى كان هو الحديث الذي دار بين بنتي شعيب والأب، إنه هيك 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 صار معنا، وجدنا في الطريق شابا شهما. اليوم نسمع هيك شيء؟ يعني بنت، هلا أنا واحد الناس رح أقولها بصراحة، أنا ما بقدر أبعث بنتي لحالة، مو لأنه ما في أمن، لا في أمن وأمان، وكل ما لدائرة الأمن والأمان عم تتوسع، بس صرت خايف من شباب الزمان، شباب الحي، حتى شباب المكان، شباب أي مكان، حتى من صاحب الدكان إلا من رحمه الله. ما بعت بنتي لحالة، حرمتي، بنتي، حرماتي ما بعتوا لحاله، لا لأن ذلك لا يجوز، لكن فسد الزمان لكثرة الفسق والفساق. نعم، لكثرة الفسق والفساق. وأذكر أن أحدا تبع بنتا عفيفة مخمرة في مظهرها كأنها أمه، فمن شدة ذعرها وخوفها ابتليت بمرض عضال. برسم من هذا الأمر؟ برسمه أم برسم أبيه أم برسم من حوله أم برسم صديقه أم برسم من. قصت عليه القصص ما حصل معها على أبيها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. ما منع على استحياء؟ قال على شدة حياء، مستحيية متخفرة مستترة، واضعة يدها على وجهها وفمها هكذا وعلى جنب تخاطبه على استحياء، كأنها الحياء بعينه، كأن الحياء ثوب يلبسها وتلبسه، وكأنها تتعثر بشيء اسمه متتعثر من عدم استعمال أو تطبيق، لا، وإنما من طوله وتغطيته الكاملة اسمه الحياء. على استحياء، ما قال على حياء، لشدة حيائها. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما اكتفت بكلمة يدعوك، شوف الحياء، عللت لكي لا يتداخل الريب والشك في قلب موسى، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعم. فلما جاءه وقص عليه القصص بدأت البشارات هنا. قال لا تخف، طلع نبي، طلع الأب نبي، نجوت من القوم الظالمين. نعم. نظرت هذه البنت نظرة تأمل فقالت يا أبت استأجره، أي لرعاية غنمنا، وأنت لا تستطيع أن ترعى الغنم ونحن بدنا رجال، استأجره. قد يظن ظان، قالت هذا من أجل أن تكون زوجته، لا وربك، لكن الأمر جاء من شعيب لأنه وجد الكفء لبنته، وجد الكفء لبنته لبنته. معلوم أيها الإخوة أيها السادة، أنه من زوج بنته من فاسق فقد قطع رحمه، والأنبياء يعلموننا كيف نختار لبناتنا، لا أصحاب القصور ولا أصحاب الأموال ولا العملة الصعبة ولا السيارات ولا الأطيان، وإنما أصحاب الأخلاق، كما قال قائلهم زوج بنتك في الدين، إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها أعطاها حقها ولم يهنها. قال لشدة خوفه من الله وحيائه منه يا أبت استأجره لرعي غنمنا، أحسن ما نحن البنات نطلع، إن خير من استأجرته القوي الأمين. طيب لما لم تقف عند قولها القوي؟ قال القوي لما رأت من قوته، حيث رفع غطاء البئر الحجر الذي لا يرفع إلا بعشرة أنفس كما قيل له، وحده رفعه وحده. والأمين شريف عفيف، حفظ الحرمة دون أن يعلم من نحن. هل هذا حالنا اليوم أيها الإخوة؟ هل هكذا يفعل شبابنا اليوم؟ انزل على سوق النسوان أو أي سوق حاجة المرأة فيه أكثر من حاجة الرجال، فقد تأمل الباعة، مش شاري، الباعة كيف يحدثون النساء وكيف يتناغمون معهن وكيف يسمعونهن، فلعلها فارغة، فلعلها كذا في زعمه وظنه، وخسئ وربك إلى آخره، فلعلها تصطاد بشيء أو بآخر. وكم من فاسق فرق بين المرأة وزوجها وهدم بناء بيت بكامله عبر فسقه وقلة شرفه. نحن بحاجة إلى رجعة سريعة إلى مولانا، ومراقبة على ميزان الحياة، ووقفة تأمل بين يدي أنفسنا. كل منا عنده حرمات، فإن قال لي قائل أنا أعزب، مثل ما بنقول بلهجة أهل الشام، أخي لا ولد ولا تلد، ما عندي حدا. إيه ما عندك أم؟ منين أجيت أنت؟ ما عندك أخت؟ ما عندك عمة؟ ما عندك خالة؟ أترضى ما تريد أن تفعله في بنات الناس لحرماتك لمحارمك؟ الجواب معروف، من يرضى؟ وربما يسفك الدماء، كيف يرضى لغيره؟ ومعلوم أنه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة، كنت أتمنى أن أختم بحديث هام هو قاعدة أساسية لتطبيق خلق الحياء شاملة بلسان سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ولكن أعلم أنني وأنا من عادتي أنني إذا أردت أن أقرأ الحديث أحب استقراءه، ولا أحب أن أمر على أي كلام قاله رسول الله هكذا مر الكرام صلى الله عليه وسلم. فأنا بدي أفهم شو عم يقول سيدنا النبي أنا وياكم، ولذلك هذا يحتاج إلى خطبة كاملة، وعليه فأكتفي بما يسر الله سبحانه وتعالى لأتابع بمعيتكم إن شاء الله موضوعنا في خطبتنا القادمة، ولعله يكون الختام لنبدأ موضوعا آخر بإذن الله. هنالك سلسلة من المواضيع طالبني بها كثير من رواد هذا المسجد تأتي تباعا، طبعا ما دامت تخدم المجتمع خدمة عامة فأنا خادم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يجعل ما يسر حرفه والكلام به وعنه سببا للقبول وحجة لنا لا علينا. قولوا آمين. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه فقال: ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم يا هادي المضلين ويا راحم الضعفاء والمساكين ويا مقيل عثرات العاثرين، أقل عثرتنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا من نفوسنا يا أرحم الراحمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، ومن شر عبادك الظالمين وأنفسنا والشيطان سلمنا، وسلم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تسلب عند النزع إيماننا، وكلنا ولا تكن علينا، وعاملنا بلطائف إحسانك، واستعملنا صالحين، واجعلنا من ضنائن خلقك يا أرحم الراحمين. بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. صل على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة تشرح بها صدورنا، وتنير بها قلوبنا، وتيسر بها أمورنا، وتجمع بها شملنا، وترزقنا بها نور الحب فيك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم